بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته: واجبنا نحو ما أمرنا الله به. قال: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب: الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، الرابعة العمل، الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، السابعة الثبات عليه. إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الرسالة التي بين أيدينا رسالة عظيمة النفع كبيرة الفائدة، تمس الحاجة إليها، لأن هذه الرسالة تضمنت التنبيه على أمور سبعة عظيمة واجب على كل مسلم ومسلمة أن يحققها تجاه كل ما أمر الله سبحانه وتعالى عباده به. ومن المعلوم أن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، وأوجدهم سبحانه وتعالى ليطيعوه ويفردوه وحده بالعبادة، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق هذا الإنسان باطلا ولن يترك سدى، بل خلقه الله عز وجل ليأمره وينهاه، وبعث جل وعلا النبيين مبشرين ومنذرين ودعاة إلى العباد إلى طاعة رب العالمين وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يعي هذا الأمر تماما، وأن يعي أيضا المطلوب منه تجاه ما أمره الله سبحانه وتعالى به، وأعظم ما أمر به التوحيد، وتجاه ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، وأعظم ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه الشرك. وفي هذه الرسالة التي بين أيدينا يضع الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كما يقال، النقاط على الحروف. فهذه الرسالة جمعت بإيجاز نافع وتلخيص بديع مع إيضاح وبيان لما يجب علينا تجاه ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به وما نهانا عنه. وذكر أن المراتب الواجبة في ذلك سبع مراتب، وهذه المراتب التي ذكرها حري بكل مسلم ومسلمة أن تعظم عنايته بها حفظا لها وفهما للمراد بها والمقصود وعملا بذلك، ثم من بعد ذلك دعوة ونشرا لهذا الخير. ومما أوصي به في هذا المقام الدعاة والخطباء وأئمة المساجد أن يعتنوا بهذه الأمور السبعة عناية جيدة، يوصلوها إلى الناس ويوضحوها لهم، لأن كثير من الناس كما سيأتي معنا في غفلة تامة عن هذه الأمور أو عن كثير منها، لا سيما مع كثرة الصوارف وتنوع الصواد وكثرة الشواغل التي أذهلت وشغلت كثير من الناس عن هذه الواجبات العظيمة المتحتمة على كل مسلم ومسلمة. قال رحمه الله تعالى: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب. والمراتب السبعة التي يذكرها رحمه الله تعالى ذكرها مرتبة ترتيبا دقيقا، فيعتنى بالإتيان بها في ضوء الترتيب الذي ذكره رحمه الله تعالى، ويعتنى أيضا بالوقت نفسه بفهم كل مرتبة من هذه المراتب وبعض الأدلة على كل مرتبة، ثم فهم للواقع، واقع كثير من الناس بما عندهم من غفلة أو شرود أو بعد عن هذه المراتب العظيمة التي تجب علينا أجمعين تجاه ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. قال: الأولى العلم به. المرتبة الأولى العلم به، والعلم بدأ به رحمه الله تعالى هذه المراتب السبعة لأنه أول ما يبدأ به، فالعلم قبل القول والعمل، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، والعلم به يبدأ لأن بالعلم يميز المرء بين الحق والباطل والهدى والضلال والكفر والإيمان والسنة والبدعة، ولا يمكن أن يميز بين هذه الأشياء إلا بالعلم. والمراد بالعلم أي العلم المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو العلم الذي إذا أخذ به المرء لن يضل. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فمن كان آخذا بهذا العلم فهو على محجة بيضاء وطريقة واضحة بينة. فإذا أول واجب علينا تجاه ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به أن نعلمه وأن نتعلمه وأن نفقه. وقد جاءت النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاثة على هذا العلم، مرغبة فيه، مبينة مكانته وفضله وعظيم شأنه. بل مما قاله العلماء رحمهم الله، وهذا يا إخوان مهم جدا، مما قاله العلماء رحمهم الله ينبغي على كل مسلم أن يكون له حظ من العلم الشرعي كل يوم من أيامه، بحيث يتعاهد نفسه أن لا تغيب عليه شمس يوم من الأيام إلا وأن يكون له نصيب من العلم. لماذا؟ لأن العلم الشرعي هدف من أهداف المسلم في كل يوم من أيامه، ينبغي أن يكون له حظ من العلم فيه. كيف عرفنا ذلك؟ من نصوص عديدة، منها تلك الدعوة المباركة العظيمة الميمونة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو بها كل يوم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم، يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذه الثلاث التي جمعها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة التي يدعو بها كل يوم بعد صلاة الصبح، يدعو بها في مستهل اليوم وبدايته، جمعت أهداف المسلم في يومه. إذا تأملت أيها الأخ الموفق في أهداف المسلم في يومه تجد أنها لا تتجاوز هذه الأهداف الثلاثة: علم نافع، رزق طيب، عمل صالح. وإذا تأملت لا تجد أمرا زائدا على هذه الثلاث إلا ما هو داخل فيها وهي متضمنة له. فهذه أهداف المسلم في يومه. فإذا من أهداف المسلم في يومه، بل من أولويات هذه الأهداف، العلم النافع، وبه بدأ عليه الصلاة والسلام. ولهذا مما يستفاد من هذه الدعوة البدء بالعلم، وأن العلم قبل القول والعمل. قال: اللهم أني أسألك علما نافعا، ثم بعد ذلك جاء السؤال الرزق الطيب وسؤال العمل المتقبل، وفي رواية عملا صالحا. فإذا ينبغي على المسلم أن يكون له حظ يومي ونصيب يومي من التفقه في دين الله تبارك وتعالى. فأول واجب أوجبه الله علينا تجاه ما أمرنا الله به العلم به، العلم به. وإذا لم يوجد العلم به لم يوجد ما بعده، وهذا مما يبين لكم أن العلم أساس، بوجوده يوجد ما بعده وبفقده يفقد ما بعده. كيف يفعل ما أمره الله به وهو لا يعلمه، وهو لم يتعلمه؟ وكيف يترك ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه وهو لم يتعلمه؟ ولهذا قديما قيل: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. ولهذا أول ما يجب علينا تجاه ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به العلم به. المرتبة الثانية أن نحبه، أن نحبه أي أن تنطوي قلوبنا وصدورنا على محبة لهذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وأن نحذر أشد الحذر من أن يقوم في قلوبنا كراهة أو شيء من الكراهة لما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. والله جل وعلا لا يأمرنا إلا بما فيه الخير والسعادة والفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة. فيجب على المسلم أن يكون محبا لكل ما أمره الله به، يحب التوحيد، يحب الصلاة، يحب الصيام، يحب الزكاة، يحب الحج، يحب البر، يحب الصدق، يحب الوفاء. جميع ما أمره الله سبحانه وتعالى به يكون في قلبه محبة له. وفي الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. العمل الذي يقربك إلى حب الله يجب عليك أن تحبه، لأن سعادتك في هذا العمل. وإذا وجد في قلبك هذه المحبة للعمل تحركت الجوارح بالعمل بذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: لئن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: المرتبة الثالثة العزم على الفعل، والعزم مكانه القلب، كما أن أيضا المحبة مكانها القلب. فيعزم على العمل به، يتعلمه، يحبه، يعقد في قلبه عزما على العمل به، يعقد في قلبه عزما على العمل به. بعض الناس قد يعرف الخير ويكون مثلا في قلبه شيء من المحبة له، لكنه لا يعقد عزما على العمل به. فالمرتبة الثالثة العزم على العمل. ومن الدعوات العظيمة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، والعزيمة على الرشد. فإذا عرف الحق وعرف الرشد، عرف الهدى، يعقد في قلبه عزيمة على أن يعمله، لأن من الناس من يعرف ولا يعزم على العمل بما عرفه من الخير. المرتبة الرابعة العمل، المرتبة الرابعة العمل، أي أن يعمل بهذا الشيء الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. من وأعظم ذلك كما قدمت توحيد الله سبحانه، يعمل به بالصلاة، بالصيام، بالحج، بالزكاة، بما أمره الله سبحانه وتعالى به. فإذا علم، ثم المحبة، ثم العزم، ثم العمل، ثم العمل بما أمره الله سبحانه وتعالى به. بعد ذلك المرتبة الخامسة كونه، أي العمل، يقع على المشروع خالصا صوابا، كونه يقع على المشروع خالصا صوابا. وهذان شرطان لا قبول لعمل من الأعمال إلا بهما: أن يكون العمل خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال الله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله فليعمل عملا صالحا هذا المتابعة، وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا الإخلاص، وهما شرطا قبول العمل، لا قبول لعمل من الأعمال إلا بهما. ومن جميل ما يروى في هذا الباب ما جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. فإذا إذا عرف الحق وأحبه وعزم على الفعل وعمل، يحرص على أن يقع هذا العمل خالصا لوجه الله، لا رياء فيه ولا سمعة ولا إرادة للدنيا بالعمل ولا غير ذلك، بل يريد به وجه الله مخلصا لله. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والعمل إن لم يقع على الإخلاص رد على العامل ولم يقبل. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وكذلك العمل إن لم يقع موافقا للحق، للهدى، لما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، رد على العامل. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. الأمر السادس التحذير من فعل ما يحبطه، أن يكون على حذر شديد من محبطات الأعمال. وأعظم محبط للأعمال الشرك بالله سبحانه وتعالى. قد قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك محبط للعمل، النفاق محبط للعمل ومبطل له. فيحرص الإنسان بعد أن تقع منه هذه الأمور أن يتجنب أي شيء يحبط أعماله، ومعنى يحبطها أي يبطلها. يأتي بأعمال كثيرة قدمها ثم يجدها حابطة باطلة تذهب هباء. لماذا؟ لأنه فعل محبط لتلك الأعمال. فإذا الأمر السادس الحذر من فعل ما يحبط العمل. ولقد كان شأن الصحابة في هذا الحذر شأن عجب، وذلك من قوة الإيمان، لأن المؤمن قوي الإيمان صادق الإيمان قد جمع بين إحسان في العمل ومخافة شديدة من رده وعدم قبوله. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، إحسان في العمل وفي الوقت نفسه مخافة أن يرد العمل ولا يقبل من العامل. وتأملوا في ذلك قول الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين الكمل، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلة أي خائفة، خائفة من ماذا؟ خائفة من أن ترد عليهم هذه الأعمال مع أنهم أحسنوا فيها. قلوبهم وجلة أي خائفة أن لا تقبل منهم أعمالهم. وفي المسند وغيره أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالت: أهو الرجل يسرق ويزني ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو معنى قوله يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ فهمت رضي الله عنها أن المعنى يؤتون ما آتوا أي يفعلون ما يفعلون من الذنوب وهم خائفون أن يعذبوا. قالت: أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل، ويخاف أن لا يقبل. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا من الأمور العظيمة المطلوبة من المسلم أن يحذر من فعل ما يحبط عمله، أن يحذر من فعل ما يحبط عمله، لأنها مصيبة عظيمة أن يعمل إنسان وينصب ويجد ويجتهد وربما سنوات طويلة ثم يأتي بأمر يحبط له عمله. فإذا مما يجب علينا تجاه ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به أن نحذر من فعل ما يحبطه. الأمر السابع أو المرتبة السابعة الثبات عليه أي إلى الممات، مجاهدة للنفس على ذلك واستعانة بالرب جل في علاه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فيجاهد نفسه على الثبات، وهذه المجاهدة تكون أولا استعانة بالرب، لأن المثبت هو الله جل وعلا، والأمر الثاني مجاهدة النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال السابعة الثبات عليه أي إلى الممات. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الشيخ رحمه الله: إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. هذا هو الواجب الأول. بدأ الآن الشيخ رحمه الله تعالى بالشرح، فهذه المرتبة الأولى بدأ بها رحمه الله من قوله وجب عليه أن يعلم المأمور به. هذه المرتبة الأولى، عرفت أن الله أمر بالتوحيد وأن التوحيد أعظم شيء أمر الله به، وجب عليك أن تعرف التوحيد ما هو، أن تعرف التوحيد ما هو، وأيضا أن تكون معرفتك بالتوحيد معرفة صحيحة. لأن من المصائب العظيمة أنه ثمة أشياء تعلم للناس وتكتب في الكتب وتلقى أيضا في بعض الدروس ويقال إنها توحيد، بل إنه ثمة مصنفات كتب عليها أصحابها أنها توحيد، ثم إذا دخلت في المضامين تجد أمور مخالفة للتوحيد. لماذا؟ لأن صاحب ذلك الكتاب إما له مسلك كلامي على طرائق المتكلمين، أو مسلك أيضا طرقي صوفي، فتجد أن هذه الأمور تدخل في أشياء يسمونها توحيد وهي مباينة لحقيقة التوحيد الذي بعث به النبيون عليهم صلوات الله وسلامه. وهذا مما يعظم الأمر، مما يعظم الاهتمام بهذا الأمر والعناية به، بأن يعرف الإنسان التوحيد معرفة صحيحة في ضوء كتاب الله وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيقول رحمه الله تعالى وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويسأل عنه سؤال حريصا مهتم راغب بالفائدة أشد الرغبة حتى يعرفها المعرفة التامة الوافية. ومن أنفع ما ينصح به في هذا الباب وأجوده كتاب التوحيد للمصنف نفسه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، له كتاب بديع جدا سماه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ورتبه ترتيبا بديعا وجعل له أبوابا، وتحت الأبواب آيات وأحاديث، وبعد الأحاديث المسائل التي تستفاد من هذه الآيات والأحاديث. كتاب عظيم النفع كبير الفائدة في تعلم التوحيد ومعرفته، فيحرص المسلم على تعلم التوحيد ويجعل للتوحيد حظا عظيما من حياته. والله ثم والله إن التوحيد أجمل شيء في الدنيا. ومن الخسران العظيم أن يدخل إنسان الدنيا ويخرج منها دون أن يعرف أو يذوق أجمل شيء فيها، وليس هذا فقط، بل تكون خسارته أو يكون خسرانه هو الخسران المبين الذي لا أشد منه. أعظم شيء في هذه الحياة الدنيا هو التوحيد، وهو أطيب شيء وأهنأ شيء وألذ شيء في هذه الحياة الدنيا هو التوحيد، وسعادة الدنيا والآخرة متوقفة عليه. فحري بالمسلم أن تعظم عنايته بهذا التوحيد. ثم لا يكون حظ الإنسان من التوحيد مجلس يجلسه مع شيخ شهرا أو شهرين ثم يقول تعلمت التوحيد. التوحيد ينبغي أن يكون معك معتنيا به عناية مستمرة. انظر كيف أن الأذكار الشرعية الموظفة الراتبة في اليوم والليلة جاءت تؤصل في العبد التوحيد وتمتن العقيدة في قلبه وترسخها في فؤاده، مثل قراءة آية الكرسي والأذكار الماثورة في أدبار الصلوات. انظر إلى التهليل الذي يشرع لك أن تقوله دبر كل صلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا كله تمكين وتمتين وتقوية للتوحيد وتجديد له، لأن التوحيد والإيمان تأتي أمور وتضعفه. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن هذه عملية تحتاج إلى عناية مستمرة ودائمة. قال رحمه الله: وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. مطلوب منا في هذا الباب نوعان من المعرفة: معرفة بالمأمور ومعرفة بالمنهي. أما المأمور فإن نعرفه ونتعلمه لنعمل به، وأما المنهي فإن نعرفه ونتعلمه لنجتنبه. إذ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي الشرك من لا يدري ما هو الشرك؟ وكيف يتقي البدعة من لا يدري ما هي البدعة؟ فيجب على الإنسان أن يعرف المأمور ليعمل به، وأن يعرف المنهي ليجتنبه وليحذر ويحذر من الوقوع فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته: واجبنا نحو ما أمرنا الله به. قال: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب: الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، الرابعة العمل، الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، السابعة الثبات عليه. إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الرسالة التي بين أيدينا رسالة عظيمة النفع كبيرة الفائدة، تمس الحاجة إليها، لأن هذه الرسالة تضمنت التنبيه على أمور سبعة عظيمة واجب على كل مسلم ومسلمة أن يحققها تجاه كل ما أمر الله سبحانه وتعالى عباده به. ومن المعلوم أن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، وأوجدهم سبحانه وتعالى ليطيعوه ويفردوه وحده بالعبادة، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق هذا الإنسان باطلا ولن يترك سدى، بل خلقه الله عز وجل ليأمره وينهاه، وبعث جل وعلا النبيين مبشرين ومنذرين ودعاة إلى العباد إلى طاعة رب العالمين، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يعي هذا الأمر تماما، وأن يعي أيضا المطلوب منه تجاه ما أمره الله سبحانه وتعالى به، وأعظم ما أمر به التوحيد، وتجاه ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، وأعظم ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه الشرك. وفي هذه الرسالة التي بين أيدينا يضع الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما يقال النقاط على الحروف. فهذه الرسالة جمعت بإيجاز نافع وتلخيص بديع مع إيضاح وبيان لما يجب علينا تجاه ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به وما نهانا عنه. وذكر أن المراتب الواجبة في ذلك 7 مراتب، وهذه المراتب التي ذكرها حري بكل مسلم ومسلمة أن تعظم عنايته بها حفظا لها وفهما للمراد بها والمقصود، وعملا بذلك، ثم من بعد ذلك دعوة ونشرا لهذا الخير. ومما أوصي به في هذا المقام الدعاة والخطباء وأئمة المساجد أن يعتنوا بهذه الأمور 7 عناية جيدة، يوصلوها إلى الناس ويوضحوها لهم، لأن كثير من الناس كما سيأتي معنا في غفلة تامة عن هذه الأمور أو عن كثير منها، لا سيما مع كثرة الصوارف وتنوع الصواد وكثرة الشواغل التي أذهلت وشغلت كثير من الناس عن هذه الواجبات العظيمة المتحتمة على كل مسلم ومسلمة. قال رحمه الله تعالى: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه 7 مراتب، والمراتب 7 التي يذكرها رحمه الله تعالى ذكرها مرتبة ترتيبا دقيقا، فيعتنى بالإتيان بها في ضوء الترتيب الذي ذكره رحمه الله تعالى، ويعتنى أيضا بالوقت نفسه بفهم كل مرتبة من هذه المراتب وبعض الأدلة على كل مرتبة، ثم فهم للواقع، واقع كثير من الناس بما عندهم من غفلة أو شرود أو بعد عن هذه المراتب العظيمة التي تجب علينا أجمعين تجاه ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. قال: الأولى العلم به، المرتبة الأولى العلم به. والعلم بدأ به رحمه الله تعالى هذه المراتب 7 لأنه أول ما يبدأ به، فالعلم قبل القول والعمل، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، والعلم به يبدأ لأن بالعلم يميز المرء بين الحق والباطل والهدى والضلال والكفر والإيمان والسنة والبدعة، ولا يمكن أن يميز بين هذه الأشياء إلا بالعلم. والمراد بالعلم أي العلم المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو العلم الذي إذا أخذ به المرء لن يضل: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فمن كان آخذا بهذا العلم فهو على محجة بيضاء وطريقة واضحة بينة. فإذا أول واجب علينا تجاه ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به أن نعلمه وأن نتعلمه وأن نفقهه. وقد جاءت النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاثة على هذا العلم، مرغبة فيه، مبينة مكانته وفضله وعظيم شأنه. بل مما قاله العلماء رحمهم الله، وهذا يا إخوان مهم جدا، مما قاله العلماء رحمهم الله ينبغي على كل مسلم أن يكون له حظ من العلم الشرعي كل يوم من أيامه، بحيث يتعاهد نفسه ألا تغيب عليه شمس يوم من الأيام إلا وأن يكون له نصيب من العلم. لماذا؟ لأن العلم الشرعي هدف من أهداف المسلم في كل يوم من أيامه، ينبغي أن يكون له حظ من العلم فيه. كيف عرفنا ذلك؟ من نصوص عديدة، منها تلك الدعوة المباركة العظيمة الميمونة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو بها كل يوم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم، يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذه الثلاث التي جمعها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة التي يدعو بها كل يوم بعد صلاة الصبح، يدعو بها في مستهل اليوم وبدايته، جمعت أهداف المسلم في يومه. إذا تأملت أيها الأخ الموفق في أهداف المسلم في يومه تجد أنها لا تتجاوز هذه الأهداف الثلاثة: علم نافع، رزق طيب، عمل صالح. وإذا تأملت لا تجد أمرا زائدا على هذه الثلاثة إلا ما هو داخل فيها وهي متضمنة له. فهذه أهداف المسلم في يومه. فإذا من أهداف المسلم في يومه، بل من أولويات هذه الأهداف، العلم النافع، وبه بدأ عليه الصلاة والسلام. ولهذا مما يستفاد من هذه الدعوة البدء بالعلم، وأن العلم قبل القول والعمل. قال: اللهم أني أسألك علما نافعا، ثم بعد ذلك جاء السؤال الرزق الطيب وسؤال العمل المتقبل، وفي رواية عملا صالحا. فإذا ينبغي على المسلم أن يكون له حظ يومي ونصيب يومي من التفقه في دين الله تبارك وتعالى. فأول واجب أوجبه الله علينا تجاه ما أمرنا الله به العلم به، العلم به. وإذا لم يوجد العلم به لم يوجد ما بعده، وهذا مما يبين لكم أن العلم أساس، بوجوده يوجد ما بعده وبفقده يفقد ما بعده. كيف يفعل ما أمره الله به وهو لا يعلمه، وهو لم يتعلمه؟ وكيف يترك ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه وهو لم يتعلمه؟ ولهذا قديما قيل: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ولهذا أول ما يجب علينا تجاه ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به العلم به. المرتبة الثانية أن نحبه، أن نحبه أي أن تنطوي قلوبنا وصدورنا على محبة لهذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وأن نحذر أشد الحذر من أن يقوم في قلوبنا كراهة أو شيء من الكراهة لما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. والله جل وعلا لا يأمرنا إلا بما فيه الخير والسعادة والفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة. فيجب على المسلم أن يكون محبا لكل ما أمره الله به، يحب التوحيد، يحب الصلاة، يحب الصيام، يحب الزكاة، يحب الحج، يحب البر، يحب الصدق، يحب الوفاء، جميع ما أمره الله سبحانه وتعالى به يكون في قلبه محبة له. وفي الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. العمل الذي يقربك إلى حب الله يجب عليك أن تحبه، لأن سعادتك في هذا العمل. وإذا وجد في قلبك هذه المحبة للعمل تحركت الجوارح بالعمل بذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: لئن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: المرتبة الثالثة العزم على الفعل، والعزم مكانه القلب، كما أن أيضا المحبة مكانها القلب، فيعزم على العمل به، يتعلمه، يحبه، يعقد في قلبه عزما على العمل به، يعقد في قلبه عزما على العمل به. بعض الناس قد يعرف الخير ويكون مثلا في قلبه شيء من المحبة له، لكنه لا يعقد عزما على العمل به. فالمرتبة الثالثة العزم على العمل. ومن الدعوات العظيمة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. والعزيمة على الرشد، فإذا عرف الحق وعرف الرشد، عرف الهدى، يعقد في قلبه عزيمة على أن يعمله، لأن من الناس من يعرف ولا يعزم على العمل بما عرفه من الخير. المرتبة الرابعة العمل. المرتبة الرابعة العمل، أي أن يعمل بهذا الشيء الذي أمره الله سبحانه وتعالى به، من وأعظم ذلك كما قدمت توحيد الله سبحانه، يعمل به بالصلاة، بالصيام، بالحج، بالزكاة، بما أمره الله سبحانه وتعالى به. فإذا علم، ثم المحبة، ثم العزم، ثم العمل، ثم العمل بما أمره الله سبحانه وتعالى به. بعد ذلك المرتبة الخامسة كونه، أي العمل، يقع على المشروع خالصا صوابا. كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، وهذان شرطان لا قبول لعمل من الأعمال إلا بهما: أن يكون العمل خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال الله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله فليعمل عملا صالحا هذا المتابعة، وقول ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا الإخلاص، وهما شرطا قبول العمل، لا قبول لعمل من الأعمال إلا بهما. ومن جميل ما يروى في هذا الباب ما جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. فإذن إذا عرف الحق وأحبه وعزم على الفعل وعمل، يحرص على أن يقع هذا العمل خالصا لوجه الله، لا رياء فيه ولا سمعة ولا إرادة للدنيا بالعمل ولا غير ذلك، بل يريد به وجه الله مخلصا لله. ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والعمل إن لم يقع على الإخلاص رد على العامل ولم يقبل. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وكذلك العمل إن لم يقع موافقا للحق للهدى لما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام رد على العامل. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. الأمر السادس: التحذير من فعل ما يحبطه، أن يكون على حذر شديد من محبطات الأعمال. وأعظم محبط للأعمال الشرك بالله سبحانه وتعالى، قد قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك محبط للعمل، النفاق محبط للعمل ومبطل له. فيحرص الإنسان بعد أن تقع منه هذه الأمور أن يتجنب أي شيء يحبط أعماله، ومعنى يحبطها أي يبطلها. يأتي بأعمال كثيرة قدمها ثم يجدها حابطة باطلة تذهب هباء. لماذا؟ لأنه فعل محبط لتلك الأعمال. فإذا الأمر السادس: الحذر من فعل ما يحبط العمل. ولقد كان شأن الصحابة في هذا الحذر شأن عجب، وذلك من قوة الإيمان، لأن المؤمن قوي الإيمان صادق الإيمان قد جمع بين إحسان في العمل ومخافة شديدة من رده وعدم قبوله. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، إحسان في العمل وفي الوقت نفسه مخافة أن يرد العمل ولا يقبل من العامل. وتأملوا في ذلك قول الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين الكمل، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلة أي خائفة. خائفة من ماذا؟ خائفة من أن ترد عليهم هذه الأعمال مع أنهم أحسنوا فيها. قلوبهم وجلة أي خائفة أن لا تقبل منهم أعمالهم. وفي المسند وغيره أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالت: أهو الرجل يسرق ويزني ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو معنى قوله يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ فهمت رضي الله عنها أن المعنى يؤتون ما آتوا أي يفعلون ما يفعلون من الذنوب وهم خائفون أن يعذبوا. قالت: أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل، ويخاف ألا يقبل. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا من الأمور العظيمة المطلوبة من المسلم أن يحذر من فعل ما يحبط عمله، أن يحذر من فعل ما يحبط عمله، لأنها مصيبة عظيمة أن يعمل إنسان وينصب ويجد ويجتهد وربما سنوات طويلة ثم يأتي بأمر يحبط له عمله. فإذا من مما يجب علينا تجاه ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به أن نحذر من فعل ما يحبطه. الأمر السابع أو المرتبة السابعة الثبات عليه. الثبات عليه أي إلى الممات، مجاهدة للنفس على ذلك واستعانة بالرب جل في علاه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فيجاهد نفسه على الثبات، وهذه المجاهدة تكون أولا استعانة بالرب، لأن المثبت هو الله جل وعلا. والأمر الثاني مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال السابعة الثبات عليه أي إلى الممات. قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الشيخ رحمه الله إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. هذا هو الواجب الأول. بدأ الآن الشيخ رحمه الله تعالى بالشرح، فهذه المرتبة الأولى بدأ بها رحمه الله من قوله وجب عليه أن يعلم المأمور به. هذه المرتبة الأولى، عرفت أن الله أمر بالتوحيد وأن التوحيد أعظم شيء أمر الله به، وجب عليك أن تعرف التوحيد ما هو، أن تعرف التوحيد ما هو، وأيضا أن تكون معرفتك بالتوحيد معرفة صحيحة. لأن من المصائب العظيمة أنه ثمة أشياء تعلم للناس وتكتب في الكتب وتلقى أيضا في بعض الدروس ويقال إنها توحيد، بل إنه ثمة مصنفات كتب عليها أصحابها أنها توحيد، ثم إذا دخلت في المضامين تجد أمور مخالفة للتوحيد. لماذا؟ لأن صاحب ذلك الكتاب إما له مسلك كلامي على طرائق المتكلمين، أو مسلك أيضا طرقي صوفي، فتجد أن هذه الأمور تدخل في أشياء يسمونها توحيد وهي مباينة لحقيقة التوحيد الذي بعث به النبيون عليهم صلوات الله وسلامه. وهذا مما يعظم الأمر، مما يعظم الاهتمام بهذا الأمر والعناية به، بأن يعرف الإنسان التوحيد معرفة صحيحة في ضوء كتاب الله وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيقول رحمه الله تعالى وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويسأل عنه سؤالا حريصا مهتم راغب بالفائدة أشد الرغبة حتى يعرفها المعرفة التامة الوافية. ومن أنفع ما ينصح به في هذا الباب وأجوده كتاب التوحيد للمصنف نفسه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، له كتاب بديع جدا سماه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ورتبه ترتيبا بديعا وجعل له أبوابا، وتحت الأبواب آيات وأحاديث، وبعد الأحاديث المسائل التي تستفاد من هذه الآيات والأحاديث. كتاب عظيم النفع كبير الفائدة في تعلم التوحيد ومعرفته. ف فيحرص المسلم على تعلم التوحيد ويجعل للتوحيد حظا عظيما من حياته. والله ثم والله إن التوحيد أجمل شيء في الدنيا. ومن الخسران العظيم أن يدخل إنسان الدنيا ويخرج منها دون أن يعرف أو يذوق أجمل شيء فيها. وليس هذا فقط، بل تكون خسارته أو يكون خسرانه هو الخسران المبين الذي لا أشد منه. أعظم شيء في هذه الحياة الدنيا هو التوحيد، وهو أطيب شيء وأهنأ شيء وألذ شيء في هذه الحياة الدنيا هو التوحيد، وسعادة الدنيا والآخرة متوقفة عليه. فحري بالمسلم أن تعظم عنايته بهذا التوحيد. ثم لا يكون حظ الإنسان من التوحيد مجلس يجلسه مع شيخ شهرا أو شهرين ثم يقول تعلمت التوحيد. التوحيد ينبغي أن يكون معك معتنيا به عناية مستمرة. انظر كيف أن الأذكار الشرعية الموظفة الراتبة في اليوم والليلة جاءت تؤصل في العبد التوحيد وتمتن العقيدة في قلبه وترسخها في فؤاده، مثل قراءة آية الكرسي والأذكار الماثورة في أدبار الصلوات. انظر إلى التهليل الذي يشرع لك أن تقوله دبر كل صلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا كله تمكين وتمتين وتقوية للتوحيد وتجديد له، لأن التوحيد والإيمان تأتي أمور وتضعفه. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن هذه عملية تحتاج إلى عناية مستمرة ودائمة. قال رحمه الله: وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. مطلوب منا في هذا الباب نوعان من المعرفة: معرفة بالمأمور ومعرفة بالمنهي. أما المأمور فإن نعرفه ونتعلمه لنعمل به، وأما المنهي فإن نعرفه ونتعلمه لنجتنبه. إذ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي الشرك من لا يدري ما هو الشرك؟ وكيف يتقي البدعة من لا يدري ما هي البدعة؟ فيجب على الإنسان أن يعرف المأمور ليعمل به، وأن يعرف المنهي ليجتنبه وليحذر ويحذر من الوقوع فيه.